أوكل، تحليل بالرجلين أوكل. لماذا؟ لأن أصابع الرجلين متلاصقة، ولأن الرجل تباشر الوطأ على الأرض فيدخل فيما بينها التراب والأوساخ، فكان تخليل أصابع الرجلين أوكل. إذن يسن للإنسان عندما يريد غسل يديه في الوضوء أن يخلل بين الأصابع، يقول هكذا، لا سيما إذا كان يتوضأ من إناء لأن الماء قليل، فإذا لم تخلل بين الأصابع ربما يكون ما بينها لا يدخل إليه الماء. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يخلل بين الأصابع فالظاهر أن مثله تحريك الخاتم في الأصبع لأجل أن يدخل الماء إلى ما تحت الخاتم. وقوله صلى الله عليه وسلم وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، بالغ في الاستنشاق. الاستنشاق هو جذب الماء بنفس ليدخل إلى الأنف فيطهره. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما فلا تبالغ. لماذا؟ لأنك إذا بالغت في الاستنشاق وأنت صائم فإن الماء يتسرب إلى جوفك، يدخل من الخياشيم وينزل المعدة، وهذا يخل بصومك. فلهذا سد الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الذريعة لئلا تفسد صوم الإنسان. وفهم من هذا الحديث أن الصائم إذا وصل الطعام إلى معدته من الأنف، من طريق الأنف، فإنه يفطر بذلك، يفطر بذلك، وهو الحق. ولا أعلم في هذا النزاع أن ما وصل من طريق الأنف فهو كالذي يصل من طريق الفم، وكذلك على القول الراجح ما وصل من طريق العضلات في الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الأكل والشرب لأنها بمعنى الأكل والشرب. أما الإبر التي للدواء أو للتقوية فإنها لا تفطر، سواء أخذ الإنسان مع الوريد أو مع العضلات ما تضر، لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب. وتنشيط الجسم حال الصيام لا يضر، فهذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصب الماء على رأسه من الحر لأجل أن ينشط. كان ابن عمر رضي الله عنه يبل ثوبه وهو صائم ويلبسه لأجل أن ينشط ويبرد الجسم. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه له حوض يصب فيه الماء ويتبرد فيه وهو صائم. فليس معنى التبرد في الصيام، ليس معناه أنه ينقص الصيام. ولهذا بعض الناس يقول ما أحب أني أنام عند الكنديشن وأنا صائم. لماذا يا أخي؟ قال لأنها تخفف علي الصوم. نقول وإذا خففت الصوم، هذه من نعمة الله علينا أن الله يسر لنا ما يخفف علينا العبادة. والنبي عليه الصلاة والسلام نفسه يريد أن يفعل الناس ما يخفف عنهم العبادة، أليس قد قال إذا اشتد الحر فأبرد بالصلاة فإن شدة الحر من بعيد جهنم؟ لماذا نبرد بالصلاة؟ ها؟ لأنه أهون علينا، أهون علينا من أن نصليها في نحر الظهيرة في الحر ذهابا إلى المساجد وبقاء في المسجد ونحن نصلي، فإذا أبرد الوقت لا شك أنه أهون. فهذا بعض الناس يظنون أن الله جل وعلا يريد من عباده أن يتكلفوا العبادة مع وجود ما ييسرها عليه، وهذا خطأ. ففي آيات الصيام نفسها قال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أبلغ من هذا إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يفعل ما تتيسر عليه به العبادة، فليحمد الله الإنسان على هذه النعمة وليتنعم بنعمة الله التي أباحها الله له، فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. نعم. نعم، إذا كان الإنسان في أنفه حساسية والماء يضره فإنه يتيمم عن الاستنشاق إذا كان ما يستنشق أبدا، أما إذا كان يستنشق ويدخله إلى أدنى أنفه فهذا يكفي، هذا يكفي ولا يضر، لأن بعض الناس يكون كما قال الأخوان يكون عنده حساسية يتأثر بالماء، وبعض الناس أيضا يكون عنده جيوب أنفية لو يبالغ في الاستنشاق احتقن الماء في هذه الجيوب ثم ألمه وأتعبه، هذا أيضا نقول لا تبالغ، لأن الله يقول في القرآن الكريم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما، فكما لا يعذبنا ونحن نشكره ونؤمن به سبحانه وتعالى فإنه لا يريد منا أن نعذب أنفسنا بعباداته التي رخص لنا فيها. نعم.
وعن عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة.
هذا الحديث اختلف أهل العلم في الاحتجاج به، فمنهم من صححه كابن خزيمة، ومنهم من حسنه وقال إنه حسن، وعلى كلا القولين يكون حجة، ومنهم من ضعفه وعلى هذا الرأي لا يكون حجة. وفي هذا الحديث دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له لحية كثيفة يخللها وهو كذلك، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان له لحية كثيفة قد ملأت نحره، ولم يصح عنه أنه كان يأخذ من عارضيه، قد روي عنه ذلك لكن لا يصح، النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يأخذ من عارضيه ولا يأخذ شيئا من لحيته، وكيف يكون ذلك وقد صح عنه أنه قال وفروا اللحى وأعفوا اللحى، وفي هذا دليل على أن ما ابتلي به كثير من المسلمين اليوم من حلق لحاهم أو بعضها أو الأخذ منها حتى ينهكوها وتبقى سوداء بدون شعر من شدة إنهاكهم لها، نقول إن هذه البلوى ابتلي بها المسلمون مع الأسف، وصار مظهر المسلمين كمظهر المشركين والمجوس نسأل الله العافية، ولو أن المسلمين اتقوا الله عز وجل وأصلحوا باطنهم حق الإصلاح لصلح ظهورهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، هذا كلام من؟ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الحق الصدق البين الواضح، تنكر على بعض الناس تقول يا أخي اتق الله لا تحلق لحيتك، لا تحلق لحيتك فتخرج عن سنن المرسلين إلى سنن المشركين، والتقوى ها هنا، أنت ما تؤمن بالرسول؟ أقول بلى أؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول التقوى ها هنا، صح ولا لا؟ ها؟ نعم قال التقوى ها هنا، لكن الذي قال التقوى ها هنا قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، فلو أن ما ها هنا قد اتقى وصلح نعم لصلح ما ها هنا أي ما ظهر، لو صلح ما بطن لصلح ما ظهر، ولو اتقى القلب لاتقت الجوارح، هذا ميزان ميزان قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، ما قلنا نحن. ألا وإن في الجسد شف، ألا أداة استفتاء للتنبيه، وإن للتوكيد، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وأنا أعتقد وأنا واثق من هذا الاعتقاد أن الإنسان الذي يحلق لحيته لو رجع إلى نفسه وذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم الهادي البشير النذير، إن الرسول هو الذي يقول خالف المجوس وفر اللحى وحف الشوارب، ورجع إلى نفسه وعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ذا لحية عظيمة كثة، أعتقد أنه يعرف أن مخالفته للرسول صلوات الله وسلامه عليه إلى هدي المجوس والمشركين أنها نقص في إيمانه، وأنه ليس عنده التقوى الكاملة. ما نقول ما عنده التقوى، لا، عنده تقوى، يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويفعل الواجبات التي يفعلها، عنده تقوى، لكن التقوى ناقصة، لأن أهل السنة وجماعة من مذهبهم وطريقتهم أن الإيمان يزيد وينقص، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فنحن نقول لهذا الرجل الذي ابتلي بهذا البلوى، نسأل الله أن يهديهم وأن لا يزيغ قلوبنا ولا قلوبهم بعد إذ هدانا، هذه البلوى نقول اتق الله عز وجل وارجع إلى نفسك وحاسب نفسك، إذا حشرت يوم القيامة ماذا تريد أن تكون، مع طريق من؟ هو سيقول أريد أحب من كل قلبي أن أكون مع طريق الرسول عليه الصلاة والسلام لا طريق المشركين. يقول إذا لا تتبع المشركين الآن، خلك بعيدا عنهم، كارها لهم، كارها لأفعالهم، حتى يتحقق لك الولاية لله عز وجل. فإن ولاية الله ما تنال إلا إذا كان الإنسان يوالي من والى الله ويعادي من عاد الله. ولا شك أن موافقة غير المسلمين في هذه المسألة تعتبر موالاة لهم، من هي الموالاة الكاملة لتخرج من الإسلام، لكن موالاة لهم في هذا العمل، لأنهم يفرحون أن الناس يفعلون مثلهم، يفرحون ويودون ذلك، يودون أن كل الناس يقتدون بهم. أنت الآن لو تفعل شيء تحب أن غيرك يقتدي بك وتفرح إذا اقتدى بك وكنت إماما له، لا، هؤلاء أيضا يفرحون أن المسلمين يبتلون بموافقتهم في هذا الأمر وفي غير هذا الأمر. لذلك يجب علينا أن نخالفهم امتثالا لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام وكراهة لما هم عليه، لأن الميزان أن يكره الإنسان ما يكرهه الله ويحب ما يحبه الله عز وجل. نعم، نرد على هذا الأخ في أمرين. الأمر الأول أنه كاذب فيما قال، كل صور اليهود اللي تطلع لنا والنصارى كلها حرق الحال، غاية ما هنالك عندهم أحبار أو ربان يتعبدون بذلك. هؤلاء يتعبدون لأن هذا مقتضى الفطرة، ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن إعفاء اللحية من الفطرة، وهذا مقتضى الفطرة. فهل إن هؤلاء إذا وافقوا الفطرة ونحن مأمورون بذلك نقول نحن نخالف الأمر لأن دولة وافقوا الفطرة؟ لا، نقول هم الذين تبعون الآن، هم الذين تبعون في هذا الأمر. وأما دعوة أن اليهود والنصارى يربون لحام، هذه دعوة أكثر من يعني كذبها ظاهر مثل الشمس، يذهب يروح إلى مجتمعات النصارى واليهود يشوف وش حالهم، نعم، هذا كذب، هذه مخادعة. هنا بعضها يمكن ما يخالف ان نقول الموضع بين المسلمين اللي فيها طاعة الله ورسوله طيب، نشجع على هذا، وان كنا نقول ان هذا ناقص الحقيقة كون اتخذ موضع، يعني لان الموضع معناها العادة، عادة جديدة، نقول هذا خطأ من جهة انك ارتكبتها لانها موضع، لكن هي خير من حلقها بلا شك. هنا تعير الشيء مختلف فيه. والصحيح أنه لا يجب. صحيح أنه سنة. ولهذا ما أعلم أن أحدا قال بالوجوب. ما أعلم أن أحدا قال بالوجوب. لكنه يغير لا إلى السواد. السواد ما يجوز أن يغير إليه. من الرسول عليه الصلاة والسلام قال جنبوه السواد. وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بالسواد كحواصل الطير لا يريحون رائحة الجنة والعياذ بالله. وهذا وعيد يقتضي أن يكون من كبائر الذنوب وإن ابتلى به كثير من الناس. لكن نقول الحمد لله هذا الأمر المحرم دونه باب مباح. تستطيع أن تغير الشيء بلون بين السواد والحمرة. إذا لم تغيره بالحنة غيره بين السواد والحمرة. ويكون أنت تحب أن تكون شبابا خلك شعرك يصير بين السواد والحمرة. وفي بعض الناس شعرهم الطبيعي بين السواد والحمرة. قدر نفسك أنك من هؤلاء الجماعة اللي يكون شعرهم بين الشباب والحمرة بين السواد والحمرة. وافعل هذا الشيء تخرج من الإثم وتفعل ما أمر الرسول به عليه الصلاة والسلام من تغيير الشيء. الله أنا ما أعلم أحدا قال به. إن كان علمتم أن أحدا قال بالوجوب بلغونا إن شاء الله وندرس الموضوع. لفظ الحديث ما دام فيه مخالفة من الصحابة رضي الله عنهم ومن كبار الصحابة يعني يوجد الإنسان الشك في هذا الأمر. يقول انه انتهى الوقت. نعم. اي نعم.
على يدلك ذراعيه اخرجه احمد وصححه ابن خزيمة.
ما قبل الشيء. اللي قبله. اللي قبله وش. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يدل على أمرين. أن الرسول عليه الصلاة والسلام أوتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه. يدل على أمرين. أحدهما أن الأولى أن يقلل الإنسان من ماء الوضوء. فإن قوله أوتي بثلثي مد يعني لأجل أن يتوضأ به. والثاني أنه ينبغي أن الإنسان يدلك أعضاء الوضوء لا سيما إذا كان الماء قليلا. لأن الماء إذا كان قليلا ولم تدلك العضو ربما يتوزع الماء ولا يشمل جميع العضو. وهذه المسألة يعني التدلك ذكر أهل العلم أنه سنة. وذهب بعض العلماء إلى أنه واجب. والقحطاني يقول في نونيته المشهورة والغسل فرض والتدلك سنة وهما بمذهب مالك فرضان. يعني الغسل والتدلك. وصحيح أن التدلك ليس بواجب وإنما هو سنة. ويتأكد إذا كان الماء قليلا يعني إذا كان الماء قليلا قد لا يشمل العضو كله. ولهذا قال في هذا الحديث إن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل يدلك ذراعيه أي بهذا الماء. ثلث المد يعني ثلثين خمس الصاع بصاع الموجود الآن. وذلك لأن صاع الرسول عليه الصلاة والسلام أربعة أمداد. والمد بالنسبة لصاعنا الآن خمس صاع. فالصاع الموجود الآن خمسة أمداد وزيادة يسيرة أيضا. خمسة أمداد نبوية وزيادة يسيرة. فأين منا الذي يستطيع أن يتوضأ بثلث مد؟ قل من يستطيع ذلك. أما إذا كان الإنسان يتوضأ من شيء يصب فهذا لا نهاية للماء الذي يستغرقه. أما إذا كان من إناء فهو ربما بعض الناس يتمكن من الوضوء بالمد. أما ثلث المد فإنه لا يتمكن إلا إنسان حريص على اتباع السنة والاقتصاد في الوضوء وعدم الإسراف. نعم.
وعنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه. أخرجه البيهقي وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وهو المحفوظ.
هذا عنه عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح أذنيه بماء غير الماء الذي أخذه لرأسه، يعني أنه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه أولا ثم بل يده فمسح أذنيه، هكذا رواية البيهقي. لكن رواية مسلم أصح منه، وهو أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه بماء غير فضل يديه، فيكون أخذ لرأسه ماء جديدا، وأما الأذنان فإنهما يمسحان بماء الرأس لأنهما من الرأس. وعلى هذا فيكون الصواب في هذا الحديث رواية مسلم، وتكون رواية البيهقي شاذة ولا منكرة؟ شاذة، لأن المحفوظ يقابله الشاذ والمنكر يقابله المعروف، يقابله المعروف. فعند هذا الحديث معروف منكر وشاذ محفوظ، ومقابلة الشاذ المحفوظ أهون من مقابلة المنكر للمعروف، لأن المنكر ما كان فيه راوي متهم بالكذب. وعلى كل حال فإن الصحيح ما دلت عليه رواية مسلم أن المتوضئ يأخذ لرأسه ماء غير فضل يديه، يعني إذا أصلت إليك لو هن رطبات خذ ماء جديدا للرأس، يعني غطهم بالماء إن كانت توضى من إناء، أو خل الماء يصب عليه إن كانت توضى من غير إناء، المهم أنك تأخذ ماء جديدا للرأس، وذلك لأن الرأس عضو مستقل غير تابع لليدين، فاحتاج إلى أخذ ماء جديد له. أما الأذنان فلا تأخذ لهما ماء، يكفيهما ماء الرأس، لأن الأذنين من الرأس فهما عضوان تابعان وليس عضوين مستقلين. ولهذا السنة أن لا تأخذ ماء جديدا للأذنين، خلافا لما ذهب إليه الفقهاء رحمه الله حيث قالوا إنه يسن أن يأخذ ماء جديدا للأذنين، ولكن السنة دلت على خلاف ذلك وأنه لا يأخذ ماء جديدا للأذنين.
وعن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجرين من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، متفق عليه واللفظ لمسلم.
هذا الحديث فيه دليل على فضل الوضوء، وأن هذه الأمة امتازت والحمد لله بفضيلة وعلامة ليست لغيره. يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة، يأتون يوم القيامة في ذلك المكان الفسيح المتسع الذي لا ترى فيه عوجا ولا أمتا، تزال الجبال والأودية والأشجار والبناء، وتمد الأرض بعد أن كانت كروية، الآن الأرض كروية مثل البيضة مستديرة وتميل إلى الطول من الجنوب إلى الشمال، لكن في يوم القيامة كما قال الله تعالى في القرآن العظيم وإذا الأرض مدت، إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، وهذا يوم القيامة. ففي قوله مدت دليل على أنها الآن غير موجود، وهو كذلك في الواقع، وكذلك ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنها تمد يوم القيامة مد الأديب. وقال الله تعالى في سورة طه ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، بكلمة واحدة كل هذه الجبال العظيمة الطويلة الشامخة الصلبة بكلمة واحدة ينصفها الرحمن جل جلاله، فقل ينصفها ربي نسبا فيذرها أي يذر الأرض قاعا صفصفا مستويا لا ترى فيها عوجا ولا أنت، ما فيه ارتفاع ولا انخفاض. الحاصل أن الناس يأتون يوم القيامة يأتون أمما كما قال الله تعالى وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها. ففي هذه الحال تأتي هذه الأمة غرا محجلين من أثر الوضوء، غرا محجلين، غرا جمع أغر، والأغر الأبيض الوجه لأن الغرة بياض الوجه، فالمعنى أنه أن وجوههم بيض تلوح نورا لأنها توصل في الوضوء، وهذا آثار الوضوء يلا فضل اللهم اجعلنا منهم. محجلين يعني أن أطراف أرجلهم وأيديهم بيضاء، أطراف أرجلهم وأيديهم بيضاء تلوح من النور بسبب الوضوء، لأن الإنسان في الوضوء يغسل يديه إلى المرفقين ورجليه إلى الكعبين، فيأتي هذا المقدار يوم القيامة أبيض لوح. قال الرسول عليه الصلاة والسلام سيما ليست لغيركم، فيعرف الرسول عليه الصلاة والسلام بل وجميع الخلق يعرفون هذه الأمة بهذه العلامة، هذا البياض في الوجه وهذا البياض في الأيدي والأرجل. إذن يستفاد من هذا الحديث فضيلة الوضوء وأن أثره يوم القيامة على ما وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام. وقوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذه الجملة الراجح عند المحققين من أهل العلم أنها مدرجة في الحديث، يعني ليست من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما قالها أبو هريرة رضي الله عنه تفقها من عنده، وما قاله تفقها فإما أن يوافق عليه وإما أن لا يوافق عليه، والصحيح أنه لا يوافق عليه وأنه لا ينبغي أن يطيل الإنسان غرته، بل ولا يمكن إطالة الغرة لأن الغرة بياض الوجه والوجه محدد لا يمكن أن يزاد، لا يمكن أن يزاد أبدا. ومن هذه الناحية علم أهل العلم المحققون أنها ليست من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخالف الواقع أبدا. والصحيح أنه لا ينبغي أن تزيد في الغرة، ما نقول إذا غسل وجهك اغسل جهة رأسك هذه وأذنيك وحلقك، لا، إذا لم نقل بذلك ما بقي إلا الوجه، وحينئذ لا يمكن إطالة الوجه. فالصواب إذن أن هذه الجملة من غير كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في النونية مشيرا إلى هذا قال وأبو هريرة قال ذا من كيسه فغدا يميزه أولو العرفان. وإطالة الغرات ليس بممكن أيضا، وهذا واضح التبيان. لا، هؤلاء الظاهر أنهم الذين ارتدوا بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه قيل يقال لهم ما تدري ماذا أحدث بعده، إنهم انقلبوا على عقابهم. هم يأتون على أنهم من هذه الأمة وبناء على ما سبق فيذادون. لا، في رواية وتحجيلة، في رواية غرته وتحجيلة، والصحيح حتى بالتحجيل ما يزاد، ما يزاد، وإن كان رضي الله عنه يرى أنه يزاد، ولهذا يتوضأ أحيانا حتى يصل إلى المنكبين أو قريبا منها.
Thank you.
للمرأة اللي عليها ذوائد طويلة أو الرجل اللي عليه الشعر طويل إنما يجب المسح إلى حد منابت الشعر فقط، أما ما استرسل منه فإنه لا يمسح، لأن يقول أهل العلم السبب في ذلك لأن الرأس ما ترأس وارتفع وما نزل عن مسامتة منابت الشعر فليس من الرأس في شيء. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، متفق عليه.
تقول عائشة رضي الله عنها كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. في شأنه كله يعجبه يعني يسره ذلك ويحبه ويميل إليه. التيمن يعني البداءة باليمين، في تنعله أي في لباس النعل لله ما أشمل هذا الدين. هذا الدين يشمل كل شيء، حتى لباسك وطعامك شرابك وقضاء الحاجة والنوم واليقظة وإتيان الأهل واللبس وكل شيء. يعني يستطيع الإنسان أن يتعبد لله في كل دقيقة وجريدة. الإنسان الموفق الذي يوفقه الله سبحانه وتعالى وينتبه يستطيع أن يعبد الله في كل حركاته وسكناته. كان يعجب التيمم في تنعله أي في لباس النعل، فيبدأ إذا بغى يلبس النعل يبدأ باليمين قبل اليسار لأن اليمين أفضل، فكانت البداءة بإكرامها أولى. لكن في الخلع يخلع اليسار قبل اليمين لأن الخلع إزالة لباس فهو ضد الإكرام، ولهذا بدأ باليسار، فتبدأ بالخلع باليسار وباللبس باليمين. فقولها في تنعله يعني لا، ليس المراد التنعل لبسا وخلعا، بل المراد التنعل لبسا فقط، أما خلعا فيبدأ باليسار. وترجله يعني تحسين شعره بالدهن والمشط وما أشبه ذلك. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يتخذ الشعر شعر الرأس أحيانا إلى شحمة أذنيه وأحيانا يضرب إلى منكبيه عليه الصلاة والسلام، لكنه يعتني به فينظفه ويرجله، وغالبا ما ترجله زوجاته عليه الصلاة والسلام، حتى كان في الاعتكاف يدخل رأسه إلى عائشة في حجرتها فترجله وهو معتكف صلى الله عليه وسلم. فالترجيل سنة لمن كان عليه شعر، يعني أنه ينبغي أن الإنسان يكرم هذا الشعر بالغسل والدهن الطيب وما أشبه ذلك إذا كان عليه شعر. أما إذا لم يكن عليه شعر فمعلوم أنه ليس هناك شيء يرجل، ويبقى النظر هل الشعر اتخاذه سنة أو ليس بسنة، يعني هل هو من العبادات أو من العادات. ذهب بعض أهل العلم إلى أنه من العبادات وقال إن شعر الرأس ينبغي الإنسان يتخذه، ينبغي أن يتخذه وأن يكون عليه شعر رأس، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وقال آخرون بل هو من العادات وليس من العبادات، فإذا كان الناس يعتادون اتخاذ الشعر فليفعل، وإن كانوا لا يعتادون ذلك فلا يفعل. وهذا القول هو الصحيح أنه ليس من العبادة في شيء، وإنما هو أمر عادي إذا اعتاده الناس تفعله، وإذا لم يعتادوه فلا تفعل. ويدل لذلك أنه لو كان اتخاذه سنة لأمر به النبي عليه الصلاة والسلام كما أمر به بإعفاء الشارب، فاتخاذ الشارب نعم بإعفاء اللحية كما أمر بإعفاء اللحية، فلو كان اتخاذه سنة لكان الرسول يأمر به كما أمر بإعفاء اللحى، فلما سكت عنه علم أنه ليس من السنة، بل إنه قد قال في رأس الصبي الذي خلق بعضه وترك بعضه قال احلقه كله أو اتركه كله، ولو كان اتخاذ الشعر سنة لقال اترك فبدأ بالأفضل، فدل هذا على أن اتخاذ الشعر ليس بسنة وهو الراجح، وعليه فيكون راجعا إلى العادة، إن اعتاده الناس فلا تخرج عنه، لأن الخروج عن العادات من الشهرة، وإن لم يعتادوا فلا تخرج عنهم أيضا، فاحلقه كما يحلقونه. إنما إذا اتخذه الإنسان تبعا للعادة أو عبادة إن كان يعتقد ذلك ويراه فإنه لا ينبغي أن يدعه، بل الأفضل أن يكرمه بالغسل والتنظيف والترجيل كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله في شعر الرأس قال هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه، ولكن له كلفة ومؤونة يحتاج إلى معاناة وإلى ملاحظة وإلى دهن وترجيل وما أشبه ذلك. وقولها رضي الله عنها وفي شأنه كله وطهوره، وقولها في طهوره هذا هو الشاهد من هذا الحديث للباب أنه يعجبه التيمم في طهوره صلى الله عليه وسلم، ولهذا يبدأ باليد اليمنى قبل اليسرى، ويبدأ بالرجل اليمنى قبل اليسرى، لكنه إذا كان عضوا واحدا فإنه لا يبدأ بيمينه قبل يساره، مثل الأذنين، فالأذنين ما تبدأ باليمنى قبل اليسرى، تمسحهما جميعا، تمسحهما جميعا. وهل إذا كان عليك خفان هل تمسح اليمنى قبل اليسرى أو تمسحهما جميعا؟ ذهب بعض العلماء إلى أنك تمسحهما جميعا قياسا على مسح الأذنين، ولكن هذا ليس بصحيح، بل تمسح اليمنى قبل اليسرى، تمسح اليمنى قبل اليسرى، لأن هذا المسح بدل عن الغسل، والبدل له حكم المبدل، ولأنهما عضوان ليس عضوا واحدا، فبدأ باليمين قبل اليسار، وهذا هو الصحيح أنك تبدأ باليمين قبل اليسار. كذلك في مسح الرأس سبق لنا أن السنة أن تبدأ بمقدمه وتنتهي إلى قفاه فلا تيمم فيه، وذلك لأنه عضو واحد فلا تيمم فيه. بقي أن يقال قولها في ظهوره يشمل الغسل، يشمل الغسل، فهل يبدأ الإنسان في الاغتسال بالجانب الأيمن قبل الأيسر، أو نقول إن البدن عضو واحد في باب الغسل فيبدأ بأي جهة منه؟ هذه المسألة تحتاج إلى نظر وتحليل، والمعروف عند الفقهاء أنه يبدأ بالجانب الأيمن قبل الأيسر في باب الغسل، يبدأ بالجانب الأيمن قبل الأيسر، وهي تحتاج إلى نظر وإلى تحليل، وأسأل الله أن يعيننا على هذا. وقوله وفي شأنه كله، في شأنه أي في أمره، وهو مفرد مضاف فيكون للعموم، ولهذا أكدته بكل، أي في جميع شؤونه كان يعجبه التيمم. لكن هذا العموم مستثنى منه أشياء كثيرة، كان يبدأ باليسار كدخول الخلاء والخروج من المسجد وخلع الثياب وخلع النعال وخلع الخفين، فمثل هذا لا يبدأ فيه باليمين بل يبدأ فيه باليسار. إذن فيكون قولها وفي شأنه كله استثنى منه ما دلت السنة على أنه يبدأ فيه باليسار. وها هنا ثلاث حالات، الحال الأولى ما دلت السنة على أنه يبدأ فيه باليمين، فيبدأ فيه باليمين. الحال الثانية ما دلت السنة على أنه يبدأ فيه باليسار، فيبدأ فيه باليسار. الحال الثالثة ما لم يرد فيه هذا ولا هذا، فيبدأ فيه باليمين، يبدأ فيه باليمين، لأنها الأصل بالإكراه. ولهذا قال العلماء عبارة تدل على هذا التقسيم الذي ذكرنا، قالوا اليسرى تقدم في الأذى، اليسرى تقدم في الأذى، واليمنى فيما عدا، فيما عدا. فيشمل قولهم رحمهم الله فيما عدا يشمل الطيب وما ليس بأذى ولا طيب، فإنه تقدم فيه اليمنى لأنها أحق بالإكرام والتقديم. كأنك تهيئ نفسك للإقامة.
نعم اللون يا شيخ يسر.
نعم النوم على اليمين كما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام البراء بن عازب. وعندنا الآن 5 دقائق بعد الوقت، ولعلك نمت ولهذا سألت عن النوم. نعم
أقيم. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام أمر عند الوضوء أن يبدأ الإنسان بميامنه، يعني باليد اليمنى قبل اليسرى، وبالرجل اليسرى قبل اليمنى قبل اليسرى. أما في الأذنين فإنه يمسحهما جميعا لأنهما عضو واحد، فهما من الرأس. ويؤيد هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم في النساء اللاتي يغسلن بنته ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. ويؤيدها أيضا حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله وترجله وظهوره وفي شأنه كله. نعم.
وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، أخرجه مسلم.
هذا أيضا يدل على أن الإنسان إذا كان عليه عمامة فإنه لا يلزمه خلعها عند الوضوء، وأنه يمسح عليها. وعلى ناصيته إن كانت قد خرجت، أما إذا كانت العمامة قد ضافت على جميع الرأس فإن الناصية ليست موجودة حتى تمسح. وقوله على العمامة وعلى الناصية والخفين فيها أيضا دليل على جواز المسح على الخفين، وأن ذلك من السنة. نعم لا الأمر للاستحباب، الأمر للاستحباب. نعم الأيمن ممن؟ نعم نعم.
الناس تعودوا على تقديم اليمين يرونها مرسومة.
أي اليمين؟
اليمين الداخلية الرجال.
طيب يمين من؟ يمين من؟
يمين الصف الأربع ناس.
طيب
تبدأ بالأيمن.
أي نعم. بس أنا إذا فتحت لكم الباب فاللي على يمينه هو الأيسر منكم. وبالنسبة لي أنا المضيف. والله الظاهر ان هذه ما ان يقدم فيها الاكبر، الظاهر ان هذه يقدم فيها الاكبر. نعم.
مثل هذا الخفين والعمامه لو نزل مثل ما كان ماسح عليه على وضوء لكن ولا ما
كيف؟
لو نزل الخفين بعد ما مسح عليه نزلهن على الرجل يؤثر يعني؟
لا ما
يؤثر.
الظاهر اللي صار معنا الاجماع الظاهر صار ما في احد يقول بالوجوب.
بس
الشيخ
خلى
الجزل
ما يبطل المسح،
يبطل المسح فقط ما امسح عليه المره الثانيه. اذا مسحنا اول مره ما امسح عليه المره الثانيه. بس باب الخفين ما وصلنا اليه ان شاء الله. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: ابدأوا بما بدأ الله به. أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر، وهو عند مسلم بلفظ الخبر.
هذا الحديث استدل به المؤلف رحمه الله حديث جابر الطويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم لما أقبل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الصفا ودنا منه، قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله. فبدأ بالصفا وقال: ابدأوا بما بدأ الله به. وفي رواية مسلم: ابدأوا بما بدأ الله به. وهي وإن لم تكن بلفظ الأمر لكنها تدل على أن البداء بما بدأ الله به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله سنة، فإذا كان يبدأ بما بدأ الله به فإننا نمتثل نتبعه في ذلك، ويكون داخلا في قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. والمؤلف جاء بهذا الحديث في هذا الباب ليستدل به على أنه يجب الترتيب في الوضوء، يعني يجب أن ترتب فتبدأ أولا بغسل الوجه ثم بغسل اليدين